بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقد وقف بنا المقام إلى الحديث الخامس عشر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري، فهو من أفراد البخاري على مسلم.
فلم يخرجه مسلم رحمه الله تعالى. وقد أشار الحافظ ابن رجب في شرحه إلى
أن مسلما لم يخرجه، لأن الأعمش رواه عن أبي صالح واختلف عليه في إسناده. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، الملقب بمالك الصغير، العالم المشهور عالم المغرب والقيروان رحمه الله تعالى، قال: جماع الخير وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا الحديث قد تقدم معنا. وقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا الحديث أيضا قد تقدم معنا. وقوله: للذي اختصر له الوصية لا تغضب، وهذا هو الحديث الذي نحن بصدده. وقوله: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا الحديث قد تقدم معنا أيضا. فهذه الأحاديث وهذا آخرها هي الأربعة الأحاديث الذي اشتهر عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى أنه قال بأنها جماع آداب الخير و أزمته، جماع آداب الخير وأزمته. فهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من تأمل الأسباب الواقعة، فإن من تأمل النتائج والآثار الواقعة بسبب الغضب يجد أنه لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فالمفاسد الواقعة من جهة دين المرء على نفسه راجع إلى الغضب، فربما تحت وطأة الغضب وشدة الغضب
ربما قال الإنسان كلمة الكفر، وربما رد الحق، وربما طلق امرأته، وربما قتل أخاه المسلم، وربما فعل الأفاعيل التي تعود عليه بالأضرار في دينه وفي دنياه، وهذا أمر معلوم مشاهد وملموس.
وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية، وهذا قول كثيرين من أهل العلم، إلا أن ما سنذكره من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه إجمال لمراتب الغضب. فإن شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: قال شيخنا يعني ابن تيمية: والغضب على ثلاثة أقسام. الأول: يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام ولا يعلم به قال: وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع. والثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده فهذا من تصور ما يقول وقصده فهذا يقع الطلاق. والثالث أنه يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه. إذا زال فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. هكذا ذكر شيخ الإسلام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه. لأن الغضب يتعلق به من جهة الأحكام أشياء كثيرة، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل بأن لا يغضب. والغضب كما عرفه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه في كلامه على هذا
الحديث
لأنه غليان دم القلب، طلبا لدفع المؤذي أو طلبا للانتقام. وهذا التعريف مشهور معروف عند الحافظ ابن رجب وعند غيره. وفوائد هذا الحديث كثيرة جدا. أولها أن النبي صلى الله أولها فيه الرجوع إلى أهل العلم وإلى أهل الاستشارة من أهل الفضل من ذوي الخبرة وهم أهل العلم. فإن الإنسان لا يرجع إلى كل أحد، وإنما يرجع إلى من ينير له السبيل. وهذا أمر واضح، لأن هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. ومن فوائد هذا الحديث طلب الوصية من أهل العلم والفضل، لأن الإنسان لا يكمل في نفسه، بل لا يزال محتاجا إلى الوصية، لأن حقيقة الوصية أنها تجمع الخير للموصى وفي هذا الحديث ما كان عليه من الفوائد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من معالجة أمور أصحابه والاعتناء بمطالبهم. فإنه عليه الصلاة والسلام كان يرد على السائل ويغيث الملهوف ويعين على نوائب الحق، هذا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من البلاغة والفصاحة والبيان، فإنه يقول الكلمة الجامعة التي تحتوي على المعاني الكثيرة التي ربما يقف عندها العلماء كثيرا لأخذ ما فيها من العبر والعظات. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم، وهذا شأنهم كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، على الخير وطلبه والحرص عليه والأخذ به. لأن هذا الصحابي رضي الله عنه قال أوصني. ومن فوائد هذا الحديث أن المفتي والمعلم يراعي حاجة السائل، فإنه ربما تخفى عليه بعض الأشياء أو يكون محتاجا لأشياء كثيرة إلا أن فيها ما هو مهم وفيها ما هو أهم. ومن هنا قال طوائف من أهل العلم قد اختلفت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السؤال ربما يكون واحدا، ربما يكون السؤال بصيغة واحدة، لكنه يجيب كل واحد من هؤلاء الصحابة السائلين بما فيه زيادة له في الفضل والخير رضي الله عنهم، وهم أهل الفضل والخير رضي الله عنهم وأرضاهم. فربما سألوه عن شيء من الخير فيدل على الصلاة أو يدل على الجهاد، أو فهذا باختلاف أحوال
هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا حاله مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه التأكيد الشديد على التحذير من الغضب، لأنه نهاه عنه، وهذا النهي يؤكد الاعتناء باجتناب الغضب، ففيه التحرز من الغضب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تغضب فقد ضمن له هذه الوصية اجتناب الأسباب الموجبة للغضب، وأيضا الابتعاد عن المواطن التي تؤدي إلى الغضب. كذلك من فوائد هذا الحديث أنه وإن كان في باب الدفع لأنه قال له لا تغضب إذا جاءك ما يغضبك، فإنه داخل أيضا في باب الرفع على ما قدمنا في الفائدة التي قبلها، فإن المسلم يتجنب مواطن الغضب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الصحابي لا تغضب فإن فيه يعني إشارة وتضمين لطلب معالجة الغضب إذا قدر وقوعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له لا تغضب ليس فيه أنه إذا وقع الغضب فإنه يسترسل فيه ويتركه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج بعض حالات أصحابه رضي الله عنهم عند الغضب. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الأخلاق والمكارم منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب، وهذا ما قرره المحققون من أهل العلم. فقد جاء في حديث أشج بن عبد القيس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، قال أهما في أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، أو كما قال. فهذا ما يجبل عليه الإنسان ويفطر، فمن رزقه الله شيئا من ذلك فإنه ينبغي له أن يحرص عليه وأن يحرص على تنميته ويحرص على الزيادة منه. الثاني أخلاق مكتسبة يتطبع بها الإنسان، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة المشهور إنما بعثت قوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي الرواية الأخرى صالح الأخلاق. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من يتصبر يصبره الله، وقال عليه الصلاة أيضا إنما الحلم بالتحلم، يعني أن الإنسان ربما لا يكون حليما فيتطلب مواطن الحلم حتى يرزقه الله تبارك وتعالى إياه. فالأخلاق فيها ما هو جبلي يجبل عليه الإنسان ويفطر، وفيها ما هو مكتسب. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب، فلو كان الإنسان لا يملك شيئا من أمره ما قال له عليه الصلاة والسلام ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه الرد على القدرية على الجبرية، وهم قدرية لأنهم يسمون قدرية باعتبار السلب أو باعتبار الإثبات. ووجه الرد عليهم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأمر إلى العبد فقال لا تغضب، وهم يقولون إن العبد كالريشة في مهب الريح، وهذا كلام وقول باطل بلا شك، ففيه الرد على هؤلاء الجبرية. ومن فوائد هذا الحديث أن التوكيد يقع بالتكرار، وهذه مسألة بلاغية بيانية معروفة، ولذلك قد يستغني العرب عن التكرار اللفظي بما يدل عليه كما يسمى بحروف الصلة، فيأتون بالحرف الذي هو من حروف الصلة لأنه يفيد التوكيد، وصلة صريحة صفة أل، وكونه بمعرب الأفعال قل. فالتكرار أو التوكيد يقع باللفظ كما في هذا الحديث، فردد مرارا. ما الذي ردده مرارا؟ كلما أراد منه الرجل أن يوصي قال أوصني، قال لا تغضب لا تغضب. من هذا ما جاء في حديث أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن السعيد لمن جنب الفتن. فالعرب إذا أرادت أن تؤكد أمرا كررته. وفيه أيضا في من فوائد هذا الحديث أن هذا الدين جاء معلما لأصحابه مكارم الأخلاق وفضائلها، وهذا أمر واضح كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وآخر ما في ذلك وقد تقدم معنا مرارا أن جماع الشر في ثورة الغضب وشدته، وعلاج الغضب يقع بأحد أمرين: الأمر الأول علمي، والأمر الثاني عملي. فأما العلمي فأن يتصور المسلم العواقب الوخيمة التي ينتجها الغضب إذا تمادى معه، فقد ذكرت لكم في أول الكلام أنه ربما يغضب ويقول كلمة الكفر، ربما يغضب فيقتل أخاه المسلم، ربما يغضب ويطلق. فالغضب شر لا شك فيه، وهذا العلاج إذا علم الإنسان عواقب الغضب أي ما ينتجه الغضب من السوء، فإنه يدخل فيه أيضا أي يدخل في العلاج العلمي أن يعلم العبد ما لمن كتم غضبه وغيظه من الفضل عند الله تبارك وتعالى، كما في قوله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكما جاء في أحاديث كثيرة: من تجرع جرعة من غضب يستطيع أن ينفذها ألبسه الله من الحلل يوم القيامة ما شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلى فوائد كثيرة لكظم الغيظ يطول المقام بذكرها في كتاب الله تعالى، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما فيه علاج علمي لهذا الغضب. ومن العلاج العلمي أن يعلم الإنسان أن الغضب يوصله إلى أن يكون جنديا من جنود إبليس، نسأل الله العافية والسلامة، فيكون زمامه وخطامه في يد إبليس يقوده
حيثما شاء بالغضب، نعوذ بالله من ذلك. أما العلاج العملي
فقد جاءت أحاديث كثيرة، إلا أنه لا يخلو بعضها من المقال، إلا أن أصح ما في ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث سليمان ابن صرد رضي الله عنه أنه قال: تساب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصل بينهم نزاع، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، يقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. انظر إلى الغضب أين وصل به رضي الله عنه. وإن كان الحافظ رحمه الله في مواضع من الفتح يحمل مثل هذه الأحاديث على طائفة من المنافقين،
وإن مثل هذا لا يتصور رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أفاضل الصحابة. ومن العلاج العملي أن الإنسان يحاول قدر استطاعته أن يتدارك ويتلافى الغضب. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فيحاول المسلم دائما وإن غضب على أن يتجنب الغضب وما يثيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر عدوين: عدو خارجي وعدو باطني. فالعدو الخارجي هو أخوك المسلم أو الإنسان بشكل عام الذي يصارعك أو يقاتلك أو يضاربك.
وهناك عدو باطني من باطنك من الداخل ينفخ فيك، وهو الذي يجري فيك مجرى الدم فيثيرك ويغضبك. فإن انتصرت على أخيك المسلم انتصر عليك غضبك وشيطانك، وإن تجاوزت محل الغضب وابتعدت عنه انتصرت على الشيطان، وكذلك يندفع هذا الإنسان لأنه يرى سماحتك ويرى بعدك عن مواطن الغضب فيستحي على نفسه، كما قال جل جلاله: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وكما قال تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والحقيقة كما ذكرت من قبل أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، إلا أن هذا ما يجمل أو ما يجمل أن يذكر في هذا المقام. وأن الإنسان ينبغي له أن يقول: هذا طبعي، وأنا هذا في طبع، كما نسمعه من بعض الشباب أو من بعض طلبة العلم يقول: أنا طبعي الغضب. آخر ما ينبغي أن يتكلم فيه في هذا المقام أن الغضب ليس مذموما على الإطلاق، بل كما ذكر ابن الأثير في النهاية: إن الغضب فيه ما هو محمود وفيه ما هو مذموم، فيه ما هو محمود وفيه ما هو مذموم. وهذا أمر ظاهر، لأن من لا يغضب إذا انتهكت محارم الله جل وعلا فإن هذا مذموم في حقه. ولهذا قال ابن الأثير رحمه الله: الغضب من المخلوقين منه محمود ومذموم. فالمحمود ما كان في جانب الدين والحق، والمذموم ما كان في خلافه. بل قد جاء عن عيسى عليه السلام أنه قال: من لا يغضب فهو حمار، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم ممن ينقل ما روي في الحكم عن الأنبياء. و الغضب كما هو معلوم أيضا سجية، أو الغضب خصلة يقابلها الرضا. الغضب خصلة يقابلها الرضا، فالغضب نقيض للرضا. وأما إذا قلت: ما سبب أن النبي صلى الله عليه أن الرجل كان يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب عن هذا أن يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا الرجل ربما أراد أن يسمع شيئا آخر من الوصايا التي يوصيها بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي يوصيه بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر عليه رغبة في الخير. والجواب الثاني أن يقال بأن الرجل ربما لم يقنع بهذه الوصية، لم يقنع بهذه الوصية، فأراد وصية أو أن يصل إلى وصية أخرى. وهذا الجواب فيه نوع رجوع إلى الجواب الأول. وشيخنا حفظه الله يقول بأن الرجل استقل هذه الوصية ولذلك كرر على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخنا حفظه الله أن بعض أهل العلم قال لعل هذا الرجل كان معروفا بالغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب كل إنسان بحسب حاجته، فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. حقيقة هذا الأمر أنه ما أمكنك أن تجتنب الغضب فافعل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس عن النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم. وهذا كما ذكرنا الحديث الأول من أفراد البخاري على مسلم، هذا أيضا من أفراد مسلم على البخاري. وسبب إعراض البخاري عن هذا الحديث كما ذكر الذهبي وابن رجب أن البخاري لم يخرج لأبي الأشعث شيئا في صحيحه، لأن راوي هذا الحديث عن أبي الأشعث هو شداد، راوي الحديث عن شداد بن أوس هو أبو الأشعث. وينبغي أن يكون عند طالب العلم معرفة في جانب علم الحديث وما يتعلق بما خرجه الشيخان في صحيحيهما أنهما لم يلتزما أن يخرج كل حديث صحيح عندهما كما صرحا بذلك رحمهما الله تعالى، إلا أن العلماء يتطلبون أحيانا سبب الإعراض للبخاري أو سبب الإعراض من جهة مسلم لإخراج حديث أخرجه أحدهما. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته حتى بالحيوان صلوات ربي وسلامه عليه. وأبو يعلى شداد بن أوس فيما أذكر من فوائد شيخنا مقبل رحمة الله عليه أنه ليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث، وكذلك ليس له في صحيح البخاري إلا حديث سيد الاستغفار، يعني سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي إلى آخره. وهذا الحديث كما ذكرت لكم فيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشفقة، وفيه كمال هذا الدين في رعاية الحقوق حتى تجاوزت الحقوق من الإنس والجن إلى الحيوان، وفيه ما عليه سبق هذا الدين لرعاية حق الحيوان التي يتشدق بها كثير من الغرب اليوم، وهم يذبحون الإنسان في كل بلد. فعلى كل حال هذا الدين هو دين الله تبارك وتعالى، ونحن إنما نحتاج إلى الثناء عليه لنعرف النعمة التي نحن فيها، وإلا فإن هذا الدين قائم بنفسه لا يحتاج من يثني عليه أو من يبين فضائله كما هو معلوم. وهذا الحديث حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال فيه إن الله كتب، ولفظ كتب تأتي في القرآن ويراد بها الأمر والوجوب، يعني أوجب وفرض، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وفي قوله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآيات. فيراد به الأمر الذي هو بمعنى فرض وأوجب، بمعنى فرض وأوجب من ما يتعلق بالأمر. أيضا قوله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني ادخلوها فهذا داخل يعني أمركم أو أمركم بدخولها، التي كتب الله لكم أي أمركم بدخولها. وقد يأتي لفظ كتب في القرآن على جعل، كما في قوله تعالى فاكتبنا مع الشاهدين، يعني اجعلنا مع الشاهدين. وأيضا تأتي كتب في كما يعني بمعنى جعل، كما في قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فهي تأتي في القرآن على كل حال على خمسة معاني وقد تزيد. هنا قوله عليه الصلاة والسلام كتب الإحسان، الإحسان معناه الإتقان، إتقان الشيء. وقد تقدم معنا في حديث جبريل وهو ثاني الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الأمر، وأن الإحسان مأمور به وهو متعلق بحقوق الله تعالى ومتعلق بحقوق عباده. وقوله هنا على كل شيء يحلو لمن يقول بأن الحروف تتناوب من اللغويين، يعني أنه يقع بينها الترادف، بمعنى أنه ينوب بعضها عن بعض، أن يقول إن على هنا بمعنى في، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. والمحققون من أهل العلم، وهو قول أبي هلال العسكري واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما حرر ذلك في كتابه مقدمة في أصول التفسير، على أن العرب لا تعرف هذا التناوب وهذا الترادف، وهو مذهب البصريين. فأهل البصرة لا يرون الترادف لا بين الكلمات ولا بين الحروف، وإنما يقولون بأن الحرف إذا جاء في مكان حرف آخر فإنه يدل على تضمين الفعل القائم فيه، كما في قوله تعالى يشرب بها عباد الله، يعني أن الباء هنا ضمن المجاوزة، يعني التي يروى بها عباد الله أو عباد الله. وقوله عليه الصلاة والسلام فإذا قتلتم، أي من يستحق القتل أو من يجوز قتله من إنسان أو حيوان، فأحسنوا القتلة. القتلة هنا بمعنى الصفة والفعلة بكسر القاف، أي اختاروا أسهل الطرق وأخفها إيلاما وإسراعا في إزهاق الروح وخروجها. وقوله هنا فأحسنوا الذبحة معناه أتقنوا الهيئة التي تذبحون بها. وقوله شفرته، الشفرة هي السكين العريضة، يقولون إذا كانت عريضة يقولون لها الشفرة. وقوله هنا ليرح ذبيحته بإحداد السكين، فإذا حد السكين فإنه يعاجل ذبحها. وقوله هنا ذبيحته فعيلة بمعنى مفعولة، يعني مذبوحته التي يذبحها. هذا الحديث فيه فوائد أيضا عظيمة وكثيرة، لأنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم، قد مر معنا في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. من فوائد هذا الحديث أن الإحسان مأمور به، فقد أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، والله يحب المحسنين، هنا قال أحسنوا. ومن فوائد الحديث أن الإحسان متجاوز لعلاقة العبد مع ربه إلى كل شيء، فليس الإحسان فقط الذي هو أعلى مراتب الإيمان متعلق بما يفعله العبد مع ربه، بل هو مكتوب على كل شيء كما قال في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث الرفق بأهل العقوبات ومن استوجب أو استوجب القتل أو ما أشبه ذلك، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم كما هو معروف عند في المذاهب الأربعة في من قتل، هل يقتل بنفس القتلة التي قتل بها من قتل؟ فمن أهل العلم من يرى أنه يقتل بنفس القتلة مطلقا، وهذا قول جماعات من أهل العلم، وهو اختيار شيخنا الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله، يرى أنه يقتل بما قتل به، إلا أن يكون هذه الصفة مما نهي عنها كالتحريق بالنار أو ما أشبه ذلك. واستدل بحديث الرجل اليهودي الذي قتل تلك الجارية ورض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الأمر بالأسباب الموصلة إلى المطلوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليحد شفرته، وليحد شفرته. ومنها من فوائد هذا الحديث أنه متضمن للنهي عن التعذيب والتمثيل في القتيل، فإذا استطعنا أن نوصل العقوبة إليه دون إيذاء وإيلام أو بالأصح دون تمثيل فإن نفعل ذلك إلا بمقتضى ما جاء به الشرع. ومن فوائد هذا الحديث الرفق بالحيوان، وهو ما أنشئت له الجمعيات العالمية اليوم مع معارضتهم لحقوق الإنسان وتشدقهم وإكثارهم من الكلام فيها. من فوائد هذا الحديث الندب أو مشروعية الإتقان لكل الأعمال أكانت واجبة أو مستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء. ثم فسر بعض أفراد هذا العموم كل، فسر بعض أفراد هذا العموم، وهذا التفسير الذي هو ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص وإنما يقتضي التنصيص. ومن فوائد هذا الحديث الإحسان أن مراتب الإحسان تختلف باختلاف الحق الواجب، فالإحسان إلى الوالدين أوجب وأكبر وأفضل ويعني أحق وما أشبه ذلك. نختم بحديث أبي ذر وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما، قال المصنف رحمه الله الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وقال في بعض النسخ حسن صحيح، يعني بعض نسخ السنن التي بين يدي النووي رحمه الله تعالى للترمذي، يعني لسنن الترمذي. والحديث صححه الحاكم رحمه الله تعالى والحافظ بن حجر والعلامة الألباني عليه رحمة الله وغيرهم من أهل العلم، والحديث ضعفه آخرون منهم الدارقطني ومنهم البيهقي ومنهم الترمذي ومنهم ابن مفلح والبيهقي، وكذلك هو صنيع الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه الذي هو جامع العلوم والحكم، وكذلك شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يميل إلى تضعيف هذا الحديث، والكلام على علته يطول. أما رواية أبي ذر فإن ميمون الراوي عنه لم يسمع من أبي ذر، وذكروا عللا أخرى منها الإرسال كما نبه على ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى. قوله هنا صلى الله عليه وسلم اتق الله لفظة التقوى مرت معنا فيما أذكر، وأنها مفيدة لاتخاذ الوقاية والحاجز الذي يحجز الإنسان عن معاصي الله. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغفر له: التقيم الجم لا يفعل كل ما يريد. وجاء عن طلق بن حبيب أنه قال: تجنبوا هذه الفتن بتقوى الله. قالوا: وما التقوى؟ قال: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. والخوف أو العمل بترك معصية الله وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وجاء عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا، ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: حيثما كنت، معلوم أن حيث ملازمة للظرفية، أي في أي مكان كنت فيه، وهذا يدخل فيه هنا الزمان. وأراد في السر والعلن أن تلزم تقوى الله تعالى. وقوله هنا: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها، هكذا ضبطها أتبع. والسيئة اسم جامع لكل ما يباعد عن الله تعالى، والحسنة ضدها، اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: تمحها، أي تزيلها. إن الحسنات، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقوله هنا: خالق، المراد بها عامل، يعني عاملهم وعاشرهم. والناس هنا وإن كانت أل فيها للجنس، إلا أن المراد بها في أصالة الأمر المؤمنون، وأيضا لا مانع من حملها على مجموع الناس ممن يستحق العشرة الحسنة وإن كان كافرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: بخلق حسن، الخلق الحسن هو بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، من أهمها رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته لأصحابه بوصيتهم بما فيه صلاحهم، فإنه أوصى معاذا وأوصى أبا ذر بهذه الوصية العظيمة. وهذا الحديث محتمل للتحسين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الوصية بالتقوى فيها جمع لكل الخير، ولهذا وصى الله بها الذين من قبلنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، وهكذا جاءت الوصية بها في أول الوصايا في حديث العرباض بن سارية: أوصينا، قال: أوصيكم بتقوى الله. ومن فوائد هذا الحديث كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته، فإنه بهم رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث ما جاءت به الشريعة من الرعاية والاهتمام والاعتناء بحقوق الآخرين، وأن المسلم لا يكون همه نفسه. ومن فوائد الحديث أيضا الترغيب في الخلق الحسن والمحافظة عليه. ومن فوائد هذا الحديث ما تقدم معنا من الكلام على حديث لا تغضب، أن الأخلاق تقسم قسمين: منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. ومن فوائد الحديث أن الإنسان لا يترك الإحسان بسبب الإساءة، بل إنه إذا أساء لزمه أن يحسن ليزيل هذه الإساءة. ومن فوائد هذا الحديث أن الحسنات مكفرة للسيئات على تفاصيل عند أهل العلم فيها، لأن الكبائر لا بد فيها من التوبة. هذا أهم ما ظهر من فوائد هذا الحديث، وفيه فوائد أيضا أخرى متعلقة به، إلا أن هذا هو أظهرها وأبرزها، وبهذا القدر نكتفي في هذا المقام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. تفضل. نعم. يقول سائل يقول ما حكم استعمال تمثال امرأة مطموس الوجه من أجل عرض الحجاب الشرعي للبيع مع ستره كاملا؟ قد سئلت عن هذا السؤال من قبل في هذه الدروس أو في غيرها، وقلنا بأن هذا لا يجوز، وأنه تساهل صار عند الناس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه دون الحاجة إلى هذه الأمور مع إمكان وجودها، وذكرنا غير ذلك من المسائل أو من التفصيل أو المفاسد المتعلقة به في جواب سابق. نعم. يقول غفر الله لكم ولكم وحفظكم وأنتم، هل يعتبر شرب الماء أثناء الجمعة من اللغو؟ نعم بلا شك، إلا إذا شرق الإنسان أو غص بلغمة، لأن المراد به الحركة، والخطبة فيها تشبيه للصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم من حديث جابر اسكنوا في الصلاة، وكذلك ما يدخل في هذا العبث بالفرش، لأن الحصى غير موجود اليوم، من مس الحصى فقد لغى. طبعا هذا عند جماهير أهل العلم، وأما الظاهرية فإنهم يقفون على الحصى، لكن لو عبثت ولا يعني على قول الظاهرية حد لعبت لك بالجوال أو شيء من هذا القبيل هذا غلط. فالإنسان إذا غص، نعم لا نقول بأن جمعته باطلة كما تبطل الصلاة، لا نقول بهذا، وإنما نقول إن هذا أيضا من اللغو. وهذا يقول بارك الله فيكم هل يجوز الحلف بالقرآن وما صفة ذلك؟ نعم، جمهور أهل العلم على جواز الحلف، على جواز الحلف بالقرآن بأي صيغة دل عليها اليمين فإنه يحلف به، والقرآن وأقسم بالقرآن، أقسم بكلام الله وما أشبه ذلك، وينعقد به اليمين، لأن القرآن خلافا للمعتزلة والأشاعرة. ومن عجائب وطرائف العلم أن الأشاعرة إذا تكلموا في أبواب المعتقد ذكروا مسألة خلق القرآن أو أنه معنى كلام الله، وقولهم راجع إلى قول المعتزلة أنه مخلوق. فإذا تكلموا في كتب أصول الفقه وكتب الفقه وذكروا ما القول أو الرواية أو الوجه عند أئمتهم عقدوا اليمين بالقرآن، هذا من عجائب التناقض. نعم. يقول هل أذكار النوم خاصة بنوم الليل أم هي عامة في كل وقت أراد أن ينام فيه الإنسان؟ سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ونحن عنده في الحرم المكي في المجلس، يعني في هذا المجلس سمعته يسأل عن هذا السؤال، لأن المعروف عندنا هنا في وخصوصا في مكة أن الناس لا ينامون إلا بعد الفجر، سواء كان في العشر الأواخر، سواء كان في العشر الأواخر أو الأوائل أو الأواسط. فسئل هل نقول أذكار النوم هل هي خاصة بالليل أم نقولها إذا نمنا ولو كنا في بعد الفجر أو بعد الشروق؟ فقال تقولها لا مانع، وإنما هي أذكار النوم وليست أذكار الليل. نعم، أو بهذا المعنى، لأن العهد بعيد، يعني تقريبا في عام 1419 كنت معه في ذلك المجلس رحمة الله عليه. يقول رجل سافر لبلاد الكفر للتجارة ويمكث هناك الشهر والشهرين، فهل لزوجته الحق في مطالبته بعدم السفر؟ هذه المسألة مسألة اختلف فيها أهل العلم في ما يتعلق بما تصبر به المرأة عن زوجها، والذي صح عن عمر رضي الله عنه أنه لما سأل حفصة قالت 4 أشهر، فكان يأمر الجند ألا يتخلفوا عن أزواجهم فوق 4 أشهر. فإذا كان سفر الرجل لمصالحه فإنه ليس لها أن تمنعه من ذلك السفر. يقول بارك الله فيكم وفيكم ورزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم، آمين يا رب. هل يحسن أو يشرع للمرء أن يخلو بنفسه عن أهله وعن غيرهم للتدبر في آيات الله أو لغير ذلك ليزداد إيمانا؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لكن لا يلزمه أن يخبرهم بأنه يريد أن يخلو بالله عنهم، يخلو بدون ما يخبر الناس ويسبب أزمة وزحمة، والحمد لله الأمور متيسرة وسهلة. وقد ذكروا عن بعض أئمة السلف أنه ربما بل مخدته، مخدة بكسر الميم، مخدته من الدموع ولا تعرف به زوجته، وربما قام السنين ذوات العدد لا تعرف به زوجته وهي تنام بقربه. يقول بارك الله فيكم: في بلادنا يزاد في التوقيت الرسمي للبلاد في الفترة الصيفية ساعة زمنية، فهل يلزمنا العمل بها وهل يدخل ذلك في طاعة ولاة الأمر؟ ما أدري هل يريد التوقيت الذي هو توقيت الصلاة أو لا. إن كان يريد توقيت الصلاة فقد جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ويكون أمراء يؤخرون الصلاة فإن أخروها صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم فإنها لكم نافلة. لكن هذا الحديث عند أهل العلم مضبوط بما إذا أخر الأمير الصلاة إلى خروج وقتها أو مقاربة خروج وقتها. أما كونه يؤخر الصلاة من يعني وما زال في وقتها، وخصوصا إذا كانت صلاة العشاء أو التهجير في صلاة الظهر، فلا بأس بهذا ولا يصلى معه. أما إذا كان الأمر يصل إلى حد الخروج من وقت الصلاة أو مقارب بها. والسائل يقول: التوقيت العادي يعني في الساعة ولا علاقة لها بالصلاة، إذا ما في تعلق بهذا السؤال، ما الذي يضرك أنهم يقدمون أو يؤخرون في هذا إذا لم يكن هناك شيء متعلق بالصلاة؟ اللهم إذا كان من جهة الدوامات والوظائف وما أشبه ذلك فهذا هم أدرى بمصالح رعيتهم في هذا الباب، فيداومون الساعات المتفق عليها في العمل. ما صحة القول بأنها تشبه بالكفار؟ ما هي هذا؟ ما زال في ضمن السؤال: ما صحة القول بأنها تشبه بالكفار؟ إذن نعيد قراءة السؤال من بدايته. يقول بارك الله فيكم: في بلادنا يزاد في التوقيت الرسمي للبلاد في سؤال آخر: ما صحة القول بأنها تشبه بالكفار؟ ما هي التي الكاتب المرسل يقول ليس تابعا للسؤال، سؤال آخر، ما هو السؤال أيضا؟ يقول: ما صحة القول بأنها، هذا الضمير عائد على ماذا؟ بأنها تشبه بالكفار؟ معي؟ ما أدري، إن كان لأن تراجعت يعني حفظك الله. طيب راجع على الزيادة، إذن أنا أرجع لها ما دام راجع على الزيادة، لأن هذا الذي فهمته من الضمير. يقول السائل هنا: في بلادنا يزاد في التوقيت الرسمي للبلاد في الفترة الصيفية ساعة زمنية، فهل يلزمنا العمل بها وهل يدخل ذلك في طاعة ولاة الأمر يعني في التوقيت العادي؟ ثم يضيف إلى هذا: وما صحة القول بأنها تشبه بالكفار؟ ويا حبذا كلمة حول ضابط التشبه بالكفار، وهل إذا شاع في أوساط المسلمين أمر هو من أفعال الكفار يخرج من النهي عن التشبه؟ لا حاجة للاعتذار، بارك الله فيكم، نحن أخوان نستفيد من بعضنا البعض. بالنسبة لهذه كما قلت لكم، إن كانت من متعلقات أمر الدنيا وما يتعلق بالدوام الذي يفترضونه أو يتعاقدون فيه مع العامل، فإن هذا راجع إليهم هم. أما إذا كان هذا الأمر صار شعارا للكفار وهم يتابعونهم كما هو حال أكثر المسلمين، نسأل الله العافية في هذه الأيام في متابعة الكفار في خصوصياتهم، فإن هذا لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا، لكن المسلم يعمل وإثمهم على أنفسهم فيقوم بالعمل الذي أوجبه الله عليه. وضابط التشبه بالكفار قد أشرت إليه قبل قليل، وهو أن يفعل الإنسان ما هو من خصائصهم، ما هو من خصائصهم، فإذا اختصوا بشيء فإنه لا يجوز التشبه بهم. وننصح في هذا المقام بكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يقول امرأة تسأل: تزوجت أخ من فرنسية، تزوجت أخا من سويسرا ولكن لم تلحق به بعد هناك، ولم يتم الدخول بعد، وبدأ يرسل لها فيديو جهادية واتضح لها أنه له علاقة غريبة، وتخشى أنه ينتمي إلى جماعة إرهابية، وأمه مترددة على ارتداء الحجاب علما أنه لم يعطيني المهر بعد ولم يتم الدخول، وأريد أن ألغي الزواج، كيف أفعل؟ أنصحك بهذا: إن أرسل لك هذه الفيديوهات التي تربي على هذا التهيج وتشحن الشباب بهذه الصورة، فهذا يدل على استقامته وعلى أنه ليس على الجادة. فنصيحتي لك وأنت ولله الحمد في بيت أهلك أن تبقي على ما أنت عليه، خير من الزواج بهذا الرجل على وفق ما ذكرت من السؤال، فإني أخشى أن يكون خارجيا. يقول بارك الله فيكم وفيكم، يقول: إذا ذهبت إلى المدينة المنورة، هو كذا يقول، وهذه الكلمة المدينة المنورة مكة المكرمة ليست معروفة في الشريعة ولا معهودة في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا في كلام أئمة الإسلام إلى أن جاءت الخلافة العثمانية أو أواخر الخلافة التركية العثمانية، وقد كان الصحابة وأئمة الإسلام في التعظيم لهذه الأماكن أكثر من بل هم في مقدمة الأمة وفي مقدمة الأمة لهذا الأمر، لكن لما جاءت أواخر الخلافة العثمانية هم أول من أطلق المكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا شك أنها منورة وهذه مكرمة بما فيها من الإسلام، لكن الإضافة إليها بهذه الصورة لا نعلم له أصلا. يقول: لا بد من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتشهد له بالرسالة وتذكر كأنك تقف أمام الرسول وهو حي وتبلغه سلام كل أحد وصلك بالسلام عليه، وتذكر أن لولا الرسول لما كانت كنت مسلما عليه الصلاة والسلام، هل هذا القول صحيح؟ فيه ما هو صحيح وفيه ما ليس بصحيح. أما إن كان قول القائل بأنه لا بد بمعنى أنه واجب أو فرض أن يذهب الإنسان إلى كلما ذهب إلى المدينة أن يأتي إلى القبر ويفعل هذا، لا. أما أهل المدينة فالذي عليه السلف أنهم لا يفعلون هذا كما نص عليه الإمام مالك، وإنما كان يفعل هذا من يأتي من مكان بعيد، ولذلك لما كان ابن عمر يأتي إلى المدينة كان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام وأطال الكلام فيه في ثلاثة كتب: الكتاب الأول قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، والثاني الرد على الإخنائي الذي هو يسمى بالإخنائية، والثالث الرد على البكري. وذكر فيه من الآثار عن الإمام مالك وعن أهل المدينة وعن سعيد المسيب الشيء الكثير. فليس واجبا زيارة القبر، وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام مستحبة ومتأكدة على غير زيارة قبور الآخرين. وإذا ذهبت إلى قبره عليه الصلاة والسلام فإنه قد صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال:
حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حي. وذكر العلماء عند تفسير قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن هذا يشمل حياته ويشمل موته عليه الصلاة والسلام، فيقف بوقار وسكينة ولا يرفع صوته، نعم، ويسلم ويذكر ما تفضل الله به تبارك وتعالى به على هذه الأمة برسالته كما في كتب المناسك، ومنها منسك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. وأما قول السائل هنا بأنه يسلم عليه من الناس الذين أرسلوه بالسلام، بل بعضهم من جهله يرسل ورقة ويرميها إلى جهة القبر، وهذا جهل وضلال ولا يجوز فعل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني حيث كنتم، فلا يعني لا يجوز ولا يشرع للمسلم أن يوصل السلام مع أحد، لأنك تصلي عليه الصلاة والسلام وأنت في مشارق الأرض ومغاربها في صلاتك في الأذان فيما أشبه ذلك، هذا من جهل الناس. بالنسبة لسؤال السائلة التي يريد أن يتزوجها رجل كما تذكر، تقول بأنها قد عقد عليها، فهل عليها عدة؟ لا، ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا كما في سورة الأحزاب إن طلقتم النساء إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فليس عليها عدة والحالة هذا. وأنصحها بالرجوع إلى أقرب مركز إسلامي عندهم هناك، لأن المراكز الإسلامية في بلاد الكفر تقوم بمقام ولاة الأمر في بلاد المسلمين بحسب ما يفترض من طاعة الله وطاعة رسوله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم